أول الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فظاهر هذه الآية أنه يحجب عنهم النور فتكون أمامهم الظلمة، وهذا معنى قوله الظلم ظلمات يوم القيامة. والمعنى الثاني الذي هو المعنى المجازي قال إنه كناية عن الشدائد، يعني إن الظلمات تكون شدائد. يقول وبه فسر قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من شدائدهما. والمعنى الثالث قيل إنه كناية عن النكال والعقوبات، أي إن الظالم سيجد من النكال ومن العقوبات يوم القيامة جزاء ظلمه الذي فعله في هذه الدنيا. وعلى كل ففي المعاني الثلاثة لا يخرج الأمر عن الوعيد، وعن المعاني الثلاثة أو بالمعاني الثلاثة يستدل على أن الظلم كبيرة من الكبائر، لأنها ينطبق عليها حد الكبيرة، وهي أنها ذنب توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب أو بحد، وهذا مما توعد فيه بالعذاب الشديد. وهذا الحديث يدلنا على تحريم الظلم، وقد جاء النص في ذلك كما جاء في الحديث القدسي المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، وبدأه الله سبحانه وتعالى بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا نص صريح في تحريم الظلم وفي تحريم فعل الظلم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الحديث متفق عليه. يقول الحديث من أدلة تحريم الظلم، وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض في حق مؤمن أو كافر أو فاسق. وقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله أخذ على نفسه عهدا أن ينصر المظلوم ولو كان كافرا، أن ينصره ولو كان كافرا، ذلك لأنه حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد ولم يفرق في ذلك بين المؤمن والكافر. قال أو كافر أو فاسق. والإخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة قال فيه ثلاثة أقوال. قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل إنه أريد بالظلمات الشدائد، وبه فسر قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما. وقيل إنه كناية عن النكال والعقوبات. ثم قال وعن جابر بن عبد الله، وعن جابر رضي الله تعالى عنه يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الحديث أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث جابر يؤكد ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وذلك من التحذير عن الظلم وعن فعل الظلم، وبيان أن الظلم محرم وأنه من الكبائر. لكن جاء في حديث جابر زيادة وهي الكلام عن الشح. قال واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أي اتقوا أي تجنبوا الشح. والشح هو أعلى درجات البخل، فإن البخل قد يكون درجات درجات متفاوتة، لكن الشح أعظمها وأغلاها. وسيمر في الشرح أن الشح لا يقتصر على المنع، وإنما يتجاوز إلى أنه منع عن الغير ومنع عن النفس، بل إن الشح كما سيمر له تفسيرات عدة بينها علماء اللغة كلها تدل على المغالاة في أمر البخل. قال فإنه أهلك من كان قبلكم، هذه الجملة قد تكون هي العلة التي من أجلها حرم الشح، أي لأنه سبب في الهلاك، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. فيكون النهي عن الشح لما فيه من الضرر والهلاك والفساد في الدنيا. وقيل إن قوله فإنه أهلك من كان قبلكم، أي فإنه كان سببا في الحكم عليهم بالهلاك والعذاب في الآخرة، فيمتد أثره إلى الآخرة، ولا مانع من أن يجمع بينهما بأن يكون للشح أثرين، بأن يكون للشح أثران: الأول أثره في الدنيا بأن يكون سببا للهلاك، والثاني أثره في الآخرة بأن يكون سببا في العذاب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشح وأمرنا بتجنبه. والشح إنما يكون في منع ما أوجب الله سبحانه وتعالى، أما إذا أدى الإنسان ما أوجب الله عليه ولم ينفق من المال في غير ذلك فهذا لا يسمى شحا، لأن المراد بالشح في نظر الشرع وهو أن يمتنع عن دفع ما أوجب الله عليه من زكاة ومن نفقة ومن تجهيز في سبيل الله وغير ذلك، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتكون هذه الآية بمعنى هذا أو هذا الحديث بمعنى هذه الآية، أي كما جاء في سبب نزول هذه الآية، فإن سبب نزول هذه الآية أن عددا من أسمن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاهدوا معه أرادوا أن يخلصوا إلى أعمالهم وإلى ما بأيديهم من أموال ينمونها وغير ذلك، فامتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله ليصلحوا ما عندهم من أموال وما عندهم من حيطان وغيرها. فلما فعلوا ذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم إن ما فعلوه يكون سببا في التهلكة، لأن الإنفاق في سبيل الله فيه دفع لما هو أعظم من المصلحة التي يرجونها من المصلحة التي يرجونها من المال. ولذلك قال لهم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا ما جاء في قوله اتقوا الشح، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وحثت الآيات الكثيرة على ضرورة الإنفاق وعدم الإمساك وعدم الاتصاف بالبخل وعدم جعل شح النفس غالبة عليها، فإن هذه الأشياء كلها من موجبات الهلاك. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. قال أخرجه مسلم. يقول في الشح وفي التفرقة بينه وبين البخل أقوال، فقيل في تفسير الشح إنه أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، يعني يزيد على البخل، البخل قد يكون منعا عن الغير دون منع عن الايه عن الشخص نفسه، لكنه في الشح يمنع أن يعطي الغير ويمنع أن حتى نفسه، ولذلك قال هنا وقيل هو البخل مع القرص، وقيل البخل في بعض الأمور، والشح عام. إيش معنى العبارة وقيل البخل في بعض الأمور والشح عام؟
الشح في كل
كأنه يريد أن يقول لنا إن بين البخل والشح عموما وخصوص، فأيهما أخص؟ البخل أخص والشح أعم، فكل شح بخل وليس كل بخل شحا، هذا معنى قولي والشح أعم والشح عام. وقيل البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف، يعني بذل المعروف. وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل يعني الشح بما عنده. وقوله فإذا هذه أقوال يعني كأنها لا تستند إلى دليل، وإنما هي عبارة عن تفسيرات وتوجيهات، لأنه ورد النهي عن البخل وورد النهي عن الشح، وربما كان النهي أو ما ورد عن الشح ما ورد من النهي عن الشح أظهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فقد جاء النهي عن البخل والنهي عن الشح. ولو كان بين البخل والشح يعني بينهما معنى مشترك وإنهما من المترادفات ربما كان هذا أظهر. قال وقوله فإنه أهلك من كان قبلكم، قال يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي المفسر بما بعده في تمام الحديث، وهو قوله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فيكون هذا التفسير لمعنى أهلكهم، يعني كان هلاكهم بسبب أنه وصلهم إلى اقتراف المعاصي.
أنا ما أجاب الحديث تماما،
لا هنا ما ذكر الحديث تماما، وإنما اقتصر على بيان محل الشاهد. قال وهذا هلاك دنيوي، والحامل لهم هو شحهم على حفظ المال وجمعه وازدياده وصيانته من إيه؟ من ذهابه في النفقات، فضموا إليه مال الغير صيانة له، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم. ويحتمل يعني معنى هذا التفسير ها؟ لا، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصبية. إيش العصبية؟ ما مناسبة العصبية هنا؟
غصب.
هو يريد الغصب، أنه يأخذ مال الناس غصبا، هذا أنسب، ولذلك قال الغصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم. قال ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي، فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم. قال والظاهر حمله على الأمرين، يعني على الهلاك الدنيوي والهلاك الأخروي. قال: واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة، والآيات القرآنية يعني كثيرة، كقوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقوله جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وكقوله سبحانه: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل.
نعم.
ولا تبسطها كل البسط، يدل يعني بمفهوم هذه الآية على النهي عن البخل. قال: وفي الحديث، يعني ومما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه زيادة: وفي الدعاء النبوي، يعني ومما جاء في الدعاء النبوي، يعني انه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أو الحزن، من الهم والحزن، إلى قوله: والبخل. قال: أخرجه الشيخان، وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالئ. كل ذلك مما جاء يدل على النهي عن البخل. نعم. وجبن خالع، يعني وخوف يوصل إلى درجة الإيه؟ إلى هذه الدرجة، درجة الخلع. قال: أخرجه البخاري في التاريخ. أخرجه البخاري في التاريخ، إيش يعني بالتاريخ؟
الكتاب والتاريخ،
في كتاب التاريخ، ولا في كتاب التاريخ من الصحيح؟ لا، هو يقصد في كتابه التاريخ الكبير، يعني هذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه الإمام البخاري في كتابه المعروف بالتاريخ الكبير. قال: وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعة، والآثار فيه كثيرة، يعني والآثار في الشح والبخل كثيرة. فإن قلت: وما حقيقة البخل، يعني ما ماهية البخل المذموم؟ وما من أحد إلا، يقول وما حقيقة البخل المذموم، يقول: هل في هناك بخل محمود؟ لا، هذا الوصف لا يعني أن هذا القيد له مفهوم، وإنما أراد أن يبين أن البخل من شأنه أن يكون مذموما، فوصفه على سبيل التأكيد. قال: وما حقيقة البخل المذموم؟ لكن ربما الذي جعله يصفه بذلك لأنه يقول: وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل، ها؟ فهو يحمد ما يفعله من شح، ويحمله على أن هذا ليس ببخل، وقد يكون هو في واقعه بخلا، ويرى غيره بخيلا، وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس، فيقول جماعة إنه بخيل، ويقول آخرون ليس بخيلا، فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك؟ كده عندكم فماذا ولا فما حد البخل؟ فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد البذل الذي يستحق العبد به صفة السخاوة؟ يعني إذا ما الفرق بين البخل والسخاوة وثوابها، يعني ثواب السخاوة؟ يقول الشارع: قلت: السخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه، والواجب واجبان، واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير ذلك، وواجب المروءة والعادة، والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة، فإن منع واحدا منهما فهو بخيل، لكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، يعني أكثر بخلا. فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيبة نفسه ها ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو سخي. أما من أعطى زكاة ماله لكن من الخبيث فهذا ليس بسخي. والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، فإن ذلك مستقبح، يعني مثلا في الوزن بحيث أنه يحرص كل الحرص على أن لا يرجح في الميزان ولا يتسامح في البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وكان إذا باع واشترى يقول للوزان أرجح، كما ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما اشترى السراويلات قال لمن يزن زن وأرجح، يعني واجعل هناك شيئا زائدا في الميزان، فإن ذلك يدل على سخاء النفس ويدل على نفي الشح عنها. قال والاستقصاء في المحقرات فإن ذلك مستقبح. يقول البخل إذا كان في واجب هل يخرجه إلى الكفر؟ الجواب إذا كان مستحلا لذلك يخرجه، أما إذا كان فعله غير مستحل له فإنه يكون معصية ولا يكون كفرا، لأن فعل المعصية المعاصي وارتكابها لا يخرج الإنسان من الملة. أيوة، هذا محمول على أنه استحل منعها، لا لأنه ورد أن بعض من منع الزكاة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو كافر حلال الدم، ما ينقم ابن جميل أن كان غنيا أن كان فقيرا فأغناه الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحكم بكفره إلا إذا كان مستحلا. لكن كما هو معلوم عند علماء المسلمين أن الإمام له أن يؤدبه وله أن يأخذ منه الزكاة قهرا، وله أن يؤدبه ويعزره على ذلك، فلو كانت كفرا لكان في هذا قتله ولكان في ذلك استباحة دمه. قال ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص وتفصيله يطول، فمن أراد استيفاء ذلك راجع الإحياء للغزالي رحمه الله. طبعا مر معنا ذكر الإحياء في هذا الباب كثير، فكأن كتاب الإحياء يعني إحياء علوم الدين كان من أهم مصادر الشارح في باب الزهد، لأن كتاب الإحياء للغزالي يعني يعتبر من المراجع الأساسية في هذا الباب في الزهديات. واعلم أن البخل داء له دواء، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، وداء البخل سببه أمران: الأول حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل، والثاني حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه، فإن الدنانير مثلا رسول تنال به الحاجات، يعني بقوله رسول يعني واسطة وسيلة وسيلة، فإن الدنانير مثلا رسول تنال به الحاجات والشهوات، فهو محبوب لذلك. لو جاء التعبير بقوله فهي ربما كان أفصى، فتكون محبوبة لذلك لأنها توصل إلى هذه الغايات. ثم صار محبوبا يعني الضمير يعود على الرسول، فهو يعني الرسول محبوبا لذلك، صح. أو ربما فإن الدينار عندكم هكذا، ما هي مشكلة، فهو يقصد الرسول لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. قال ثم صار محبوبا لنفسه لأن الموصل إلى اللذات لذيذ، فقد ينسى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة، أي كأنه ترك حب الغاية وأحب من أجل حب الغاية الوسيلة، وهذا غاية الضلال، فإنه لا فرق بين الحجر والذهب إلا من حيث إنه تقضى به الحاجات، فهو سبب حب المال ويتفرع منه الشح، وعلاجه بضده. وقال هذا الداء، ثم بدأ يصنف لنا الدواء، فإذا أردت أن تعالج نفسك من هذا الداء فعليك بضد هذا المرض، وهو عدم التعلق بالمال أو عدم التعلق بالشهوات، فإذا تركت الشهوات التي هي الغاية تترك وسيلتها التي هي المال. قال وعلاجه بضد، فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر يعني على ما لم يحصل عليه الإنسان، وعلاج طول الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع المال ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم، وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد، يعني قد يشح الإنسان بالمال شفقة منه على أولاده، ويكون هذا نوعا أيضا من البخل فيكون مرضا. يقول وعلاجه أن يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم، وينظر في نفسه فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلسا، ثم ينظر ما أعد الله له لمن ترك الشحاء، هذه خطوة ثالثة، ينظر إلى ما أعد الله لمن ترك الشح وبذل من ماله في مرضات الله، وينظر في الآيات القرآنية الحاثة على الجود المانعة عن البخل، ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا، فإنه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه، فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. لا سرف في
الخير،
في الخير نعم، ما المراد بالخير؟ هذا هو الإنفاق في الطاعات وفي سبيل الله لا إسراف فيه، وإنما الإسراف أن تنفق في الشيء المباح ما لا تحتاجه، الإنفاق في المباح ما لا يحتاجه، هذا الذي يسمى إسراف ويسمى تبذير.
وهنا يقول السخاء خير كله بعد نستخدم
إلا
ما لم يخرج إلى حد الإسراف.
نعم، يعني ما لم يخرج إلى حد غير الاحتياج.
وما هو السخاء؟ السخاء كله بالخير، ما هو
لا، قد يكون الإنسان ينفق أكثر من حاجته في المباح في الطعام. نعم، أن تنفق مثلا أن تقدم طعاما لضيف أكثر من حاجته، فهو وإن كان خيرا لكنه في غير الحاجة. الإنفاق فيما يحرم هذا أصلا حتى ولو كان قليلا هو إسراف، حتى ولو لم يقم بالحاجة هو إسراف، لأنه إنفاق في غير مشروع. وهذا مر معنا فيما تذكرون في درس رمضان، قال ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. وقد أدب الله تعالى عباده أحسن الآداب، فقال جل من قائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخيار الأمور أوسطها، وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف بالتي هي أحسن، ويكون بما عند الله أوثق منه بما لديه. وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع. ثم قال
بالنسبة للظلم،
نعم،
هل الظلم المقصود فيه في الحديث السابق هو الظلم المتعدي وأن يدخل فيه الظلم للنفس؟
الظلم معناه تجاوز الحد، تجاوز الإنسان حده، سواء كان في النفس أو في غير النفس، سواء كان على نفسه أو على غيره. فمن شح على نفسه ومنعها من أن يعطيها حقها يكون قد ظلم نفسه. فهذا الظلم لا يختص بالآخرين، بل أيضا يدخل فيه ظلم النفس. فمثلا الإنسان إذا أعطاه الله المال كان عنده من المال ما يكفي، لكنه امتنع عن فعل الواجب، لم يخرج الزكاة ولم يؤدي شعيرة الحج، فإن هذا يعتبر ظالما لنفسه ولا لا؟ قال وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. قال أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. أيضا بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على موضوع الظلم وبيان أن الظلم محرم، انتقل إلى بيان أمر آخر وهو أيضا من ظلم النفس، وذلك هو الرياء. والرياء مبطل للعمل، مفسد له، محبط له، وأنه من الشرك وإن كان شركا أصغر، يعني لا يخرج صاحبه عن الملة، لا يخرج صاحبه عن الملة، لكنه أمره عظيم، لأنه آفة الأعمال الصالحة، ولأنه يبطل العمل الصالح. وسيمر معنا أن الرياء قد يكون على درجات، فقد يكون في أول العمل وفي ابتدائه، وذلك أن الإنسان إنما يؤدي العمل بقصد ثواب الدنيا، وبقصد أن يحصل بذلك على مصلحة، وبقصد أن يحصل بذلك على ثناء. فهذا النوع من الرياء يحبط العمل كله، وقد يكون الرياء في أثناء العمل، حيث إن الإنسان يبدأ عمله قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى، ثم يطرأ له ما يحسن به العمل وما يزينه. وذلك كما فسره بعض السلف بأن الرجل يدخل إلى المسجد ليؤدي الصلاة ليصلي، فيزين ويحسن من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهذا العمل أو فهذا النوع من الرياء الأصل فيه أن العمل لله، لكن لما ألحق به شيء لغير الله صار من الرياء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. فليتخيل الإنسان أن حجرا أسود عليه نملة سوداء في جوف الليل المظلم، هل يمكن له أن يدركها؟ وهل يمكن له أن يحس بها؟ وهل يمكن له أن يعرف أين موقعها؟ فقال الشرك في هذه الأمة أخفى من ذلك. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا ما العمل ما دام أن هذا النوع من الشرك يتسرب إلى الناس؟ قال وكفارته، أي إذا وقع الإنسان في مثل هذا فعليه أن يبادر بالكفارة. وكفارته أن يستغفر الله جل وعلا ثلاثا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. لأن الرياء قد يكون مقصود وقد يقع فيه الإنسان دون أن يشعر، فإذا شعر به استغفر الله سبحانه وتعالى وتعوذ والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكفر ما بدر منه من رياء.
تحديث النفس هل هو من الرياء؟
تحديث النفس بماذا؟ إن كان تحديث النفس بأن هذا الفعل الذي تفعله يراك الناس فيثنون عليك وما إلى ذلك، هذا من الرياء. أما إذا كان تحديث النفس بأن تؤدي طاعة تدخل في الصلاة لكنك تسرح بحديث النفس وتنتقل من المسجد وتكون قد وصلت إلى المتجر وتكون قد وصلت إلى ما وصلت إليه، فإن هذا ليس إيه؟ ليس من حديث النفس، ليس من الرياء، لأن هذا لا علاقة له بتحسين العمل ولا علاقة له بمشاركة الشيطان في عملك هذا الذي تؤديه. إيش؟ يقول كفارة الرياء لا بد فيها من نية. ما فهمت السؤال أنا. نعم، قول لا إله إلا الله يكفر لأن فيه تجديد للعهد، ولأن الإنسان بالرياء قد نقض بعض العهد، لكن إذا استغفر ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا فيه تأكيد ورجوع. ففي هذه الحالة هل يشترط في ذلك النية؟ إن قصدت بالنية استحضار هذا الإذن واستحضار هذا الإذن والحرص على التخلص منه فهذه هي النية. أما إذا قصدت ما يفعله بعض العامة من أنه يتلفظ بالنية فهذا ليس مقصودا. واضح؟ يقول إنه مرد أن عمر كان يعقد الجيش في الصلاة، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، وليس المراد به أن عمر يدخل في الصلاة ثم يسرح في تجهيز الجيوش، لا، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه يستعين بالله سبحانه وتعالى بالصلاة فيلهمه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، ومعنى حزبه أمر يعني إذا اشتدت عليه الأمور وضاقت عليه الأمور، وهذه من أمور الدنيا مشكلات كثيرة كلها تنسحب عليه فتضيق به الدنيا، فيلجأ إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى يلهمه في صلاته المخرج منها. وهذا أمر مشاهد، الإنسان أحيانا إذا أهمه شيء فإنه إذا هرع إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى يقدح في ذهنه الجواب أو يقدح في ذهنه الحل للمشكلة التي وقع فيها، فإذا فرغ من صلاته انقدح في ذهنه ما يدله أو ما يرشده على الإجابة. نعم. ما سمع؟
لو كان الرياء اتباع فهل لفظ وكان الرقى في بعض الفقاد ثم كان استرجاع الله والحرم، هل عليه أي يتم على في العمل لأنه لا يقدم من الرياء، فهل يتم على في أمر؟
سيأتي الكلام على هذا. يقولون إذا كان الرياء ابتداء يعني أنت ما خرجت من مكانك ومن منزلك إلا من أجل أن ترضي فلانا، لا من أجل أن تؤدي العمل لله، ها، وإنما من أجل أن تمر بالمراقب فيراك فيسجلك أنك ممن حضر أو ممن لم يحضر. ولو أتيحت لك الفرصة ووجدت بابا خلفيا لرجعت إلى المكان لأن المسألة انتهت، يقول العلماء إذا كان الرياء ابتداء فهذا يحبط العمل، ولذلك على الإنسان أن يعيد الأمر ويعيد إن كانت صلاة يعيدها أو غير ذلك. أما إذا كان الأصل أداء العبادة ثم طرأ عليها أمر الرياء فهذا ينقص من قدر من ثوابه العمل. وربما هذا هو الذي يفسره قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدخل في الصلاة ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها إلى غير ذلك. وكما جاء في الحديث إن الرجل ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا وإن كان المراد به العقل يعني ما تحقق أداؤه فيها فقد يدخل أيضا في مسألة التحقق أمر الرياء الطارئ. قال وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه يقول هو محمود بن لبيد الأنصاري الأشهلي. الأشهلي نسبة إلى بني عبد الأشهل. قال ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنوات، من لأنه زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وأخذ يعني مجة من دلو أو شرب من دلو ثم مج يعني قذف بشيء من الماء في وجه هذا الطفل على سبيل المداعبة فعقل هذا الطفل هذه المجة. وهذا هو الذي أثبت يعني هذا الخبر أثبت له أمر الصحبة، بل إن هذا الخبر اتخذه العلماء قاعدة في أن ابن 5 سنين يصلح لأن يكون يتحمل يصلح لتحمل العلم، ابن 5 سنين يصلح لتحمل العلم. ولذلك كان علماء الحديث إذا حضروا للسماع من كان سنه دون 5 سنين يكتبون له حضر أو أحضر، أما إذا كان عمره 5 سنين يكتبون له سمع.
هذا دليل كذلك؟
لا، ما استدلوا بهذا، قالوا من ثبتت له الرؤية لأن الصحبة شيء خاص، وقالوا لأن عددا كبيرا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كان إذا ولد له ولد يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له ويعدونه بذلك صحابيا له رؤية. قال وحدث عنه أحاديث. قال البخاري له صحبة، وقال أبو حاتم لا تعرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين. قال ابن عبد البر الصواب قول البخاري وهو أحد العلماء يعني العلماء الذين اشتهروا في عهده وفي زمنه، مات 96 يعني من الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كأنه قيل ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الرياء. قال أخرجه أحمد بإسناد حسن. يقول الرياء مصدر راء أي فاعل، ومصدره يأتي على بناء مفاعل يعني راء يرائي مراءة، فاعل يفاعل مفاعلة، وفعال يعني وعلى وزن فعال، ومنه قوله رياء فرياء على وزنه على وزن فعال. قال وهو مهموز العين يعني عينه أو الهمزة فيه أصلية ليست مقلوبة عن واو أو الهمزة فيه أصلية. قال مهموز العين لأنه من الرؤية ويجوز تخفيفها بقلبها يان. يقول رياء تقول وتخفيفها بقلبها يا راء يرائي بدلا من أن يرائي يرائي. قال وحقيقته لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه، أن يري الناس خلاف ما هو عليه، وشرعا أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله. قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا عنه بريء. وفي رواية: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومنه قوله: نعم، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. قال: واعلم أن الرياء يكون بالبدن، وذلك بإظهار التحول، بإظهار النحول. الرياء يكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والإصفرار، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدنيا وخوف الآخرة. نعم حسن. وذلك ليوهم بذلك شدة، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبتشعث الشعر ودرن الثوب، يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك. وأنواع هذا واسعة، وهو معنى أنه، وهو إيش عندكم؟ وهو معنى أنه من أهل الدين، وهو معنى أنه من أهل الدين، يعني هذا نوع من الرياء بالفعل، ويكون في القول بالوعظ في المواقف وبذكر حكايات الصالحين، ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم، وبتأسف على مفارقة الناس، مقارفة الناس للمعاصي، وبتأسف نعم سن. قال: ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتعوذ من ذلك. ولذلك أنا في تصوري أنه وبتأسف مؤمل ماشي، لأنه ويكون في القول بالوعظ في المواقف وبذكر حكايات الصالحين، ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم، وبتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتأوه من ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضرة الناس. قال: والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه، وقد تكون المراءة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ، فيقال: فلان متبوع قدوة. والرياء باب واسع، إذا عرفت ذلك قال: فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه، وهي ثلاثة: المراءة به، والمراءة لأجله، ونفس قصد الرياء. فقصد الرياء لا يخلو من أن يكون مجردا عن قصد الثواب، وهذا هو أعظمه، أو مصحوبا بقصد الثواب، فتكون العبادة لله والمراد بها الثناء على الناس، أو مصحوبا بإرادته يعني الثواب. والمصحوب بإرادة الثواب لا يخلو عن أن يكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية. فكانت أربع صور: الأولى أن لا يكون قصد الثواب، أن لا يكون قصد الثواب، يعني أن لا يكون الشخص قاصدا للثواب، وإنما يريد بذلك الثواب الدنيوي، أو يريد بذلك الرياء، بل فعل الصلاة مثلا ليراه غيره، وإذا انفرد لا يفعلها، وأخرج الصدقة لئلا يقال إنه بخيل. يقول: وهذا أغلب أنواع الرياء وأخبثها، لأن العمل أساسا ليس مقصودا به وجه الله، وهو عبادة للعباد. الثانية: قصد أو قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا، بحيث إنه لا يحمله على الفعل إلا مراعاة العباد، ولكنه قصد الثواب، فهذا كالذي قبله، لأن الباعث الأساسي هو إيه؟ هو الرياء وليس الثواب، وإنما الثواب جاء ضمنا. الثالثة تساوي القصدان بحيث لم يبعثوا على الفعل إلا مجموعهما، ولو خلا عن كل واحد منهما لم يفعله، فهذا تساوى صلاح قصده وفساد فعله، وهذا تساوى صلاح قصده وفساده، تساوى صلاحه وفساده، فلعله يخرج رأسا برأس، يعني يقول هذا قد يثاب على الفعل أو على الأقل لا يثاب ولا يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب، هذا معنى قوله فلعله إيه يخرج رأسا برأس، لا له ولا عليه. قال الرابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحا أو مقويا لنشاطه، ولو لم يكن لما ترك العبادة، هذا هو الذي يطرأ الرياء على إيه؟ على عمله. قال الغزالي والذين ظنه والعلم عند الله أنه لا يحبط، أنه لا يحبط أصل الثواب، ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويذاب على مقدار قصد الثواب. وحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك محمول على ما إذا تساوى القصدان، أو أن قصد الرياء أرجح. وأما المراءة به وهو الطاعات فيقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها، أن يرائي بأصل العبادة، كأن يدفع الزكاة وهو لا يريد دفعها وإنما يريد أن يقال إنه جواد. وهذا هو الذي جاء في الحديث الوعيد الشديد لمن؟ للثلاثة الذين تسجر بهم، أو أول من تسجر بهم النار، القارئ والمجاهد والإيه والكريم، فإنهم إنما فعلوا تلك الأفعال لا على أنها عبادات، وإنما فعلوها على أنها إيه؟ على أنها من باب المراعاة، ولأن هؤلاء عندما فعلوا ما فعلوا أفعالهم هي عبادات مطلوبة، لكنهم ما أدوها على أنها عبادات، ولذلك أحبطها الله ولم يقبل منهم شيئا. قال وأما المراعاة به وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها. يقول وهي ثلاث درجات: الرياء بالإيمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه كذب، هو باطنه كذب